بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا منصوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهذه النصيحة والوصية من العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى لبعض تلامذته. نعم، مش معك؟ طيب. قال: المطلب الثامن في مصالح الدنيا ومعاملة الناس. ينصح الطالب قائلا: ما دام الإنسان في الدنيا فإنه لا غنى به عن تحصيل المال وإصلاح المعيشة، والسعيد من أمكنه تحصيل ذلك بكد يمينه وعرق جبينه، ولا يكون عالة على أحد، فخير الناس من أكل من عمل يده بدون احتياج إلى إحسان أحد ولا إضرار بأحد. وإذا أمكنه هذا، ولهذا الصحابة عملوا، الأنصار، المهاجرون، وضربوا في الأرض، وإذا أمكنه هذا فقد قارب أن يسلم من الناس إذا استغنى عنهم، ولم يبق عليه إلا أن يحسن خلقه معهم. أما وقد استغنى عنهم فلا لأحد منة عليه، قد استغنى عن الناس في ذلك، ومن هذا الباب سلم من الناس، فبقي أن يحسن خلقه معه ويدع الغيبة والنميمة والسب والشتم والإيذاء. فإذا تيسر له بعد ذلك أن يحسن إلى بعضهم فهو حري أن يكون محبوبا فيما بينهم، لأن الناس يحبون من أحسن إليهم ومن أنفق عليهم ومن مد يد العون لهم. هذا في شأن الدنيا. ولكن هذه الدنيا عندنا كمسلمين، إذا نظرنا إلى القرآن والسنة نجد أن هذه الدنيا وإن طلبناها ليكون عملنا ليكون طعامنا ونفقتنا من كد أيدينا، أن الإنسان لا ينسى التعبد لله عز وجل في الدنيا. فأنا أعمل واجتهد لأعف نفسي وأعف أولادي وغير ذلك، هذا العمل لا يعطل عن القيام بواجب ولا يوقع في المحرم، بل هذا العمل لابد أن يعبر أولا قنطرة الشرع. هذا عمل، طيب هل هذا العمل أجد فيه ديني؟ أجد فيه ديني والإعانة على الطاعة وكذا وكذا. عمل يعطل عن الصلاة؟ لا حاجة لي فيه. عمل يوقع في محرم؟ لا حاجة لي فيه. عمل كذا 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 إلى آخره؟ لا أبدا، يبتعد الإنسان عن هذا. لكن هذا العمل نعم، الذي يعينني على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا نظرت إلى العمل بالمنظور الشرعي أولا، وثانيا تعبدت الله عز وجل بهذا العمل لإعفاف أولادي، حيث إن الشرع قد ندبني إلى ذلك وحثني على ذلك. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ولهذا قد أترك هذا كله إن كان مقام أعلى من هذا، أو تعين علي جهاد زي جهاد العلم، جهاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا وجد من يكفلني ومن يعفون في هذا الباب، شريطة أن أقوم بالواجب الأعلى الذي لا يقوم به كثير من خلقي، وهو واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يحسن إلى الخلق، وهذا من الأخلاق الطيبة ومن الأمور المهمة، لأن الإنسان أيضا يحتسب بهذا، بحسن الخلق هذا يحتسب أيضا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولأنه طاعة عظيمة، ولأن الناس مادة دعوتي. فإن كنت أنا أدعو قوما أنا أتطاول عليهم وأسب وأشتم وكذا وكذا، نفر الناس مني. لكن إذا كنت أنا حسن الخلق مع الناس، كم كان لحسن الخلق هذا من سبيل من سبل الدعوة. صحيح كما قلنا في التفسير، لابد لكل واحد من دعاة الله عز وجل أعداء، لكن أعداء يقلون ويكثرون على حسب الإنسان وطريقة الإنسان وتوفيق الله عز وجل له. فلا شك الإنسان لما يذهب إلى عمك فلان وعمك علان يساعد هذا في يعني يكون مع هذا في فرحه ويكون مع هذا في حزنه وكذا وكذا، هؤلاء حتى لو عارضوك يوما هناك خجل في نوعية المعارضة. فالناس مادتك، فإذا كنت حسن الخلق معهم فتحت أبوابهم وفتحت قلوبهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا ولا غليظا، قال تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن ده سبيل يا أخواني جمع الناس ولا لا؟ وبعدين اللي بقى ما يأتي لحسن خلق ولا حسن عرض ولا حسن دليل، هذا لا سبيل لك عليه. لكن كثير من الناس يأتي بحسن الخلق، بل كثير من الناس في حاجة إلى هذا الأمر قبل أن تقرأ له من صحيح البخاري، لأنه لا يعلمه، لا يعلمه، ما يعرف البخاري ولا مسلم ولا يعرف كل هذا، إنما يعرف حسن الخلق. أنت عملت معه حق فلان، حق علان، أنت رجل كيت كيت كيت، تقف معه في أزمة من أزماته. أنت لو هقولك على شيء، لو أنت ماشي في سيارتك على الطريق وجدت واحد واقف صلح الكاوتش ولا بيعمل كده، فأنا زال عايز حاجة مش عايز حاجة، لا شكرا جزاك الله خير، بس ماشي، لا طب بس اعمل ديت، طب ديت كذا كذا، ها انت ماذا صنعت فيه؟ يقول لك والنبي ده انت ربنا نجاني بيه. لا لا ما تقولش النبي، حاضر حاضر يا عم شيخ، حاضر حاضر، ما انت مساعده مساعده. احنا كنا من امتى؟ اول امس شغال، لما احنا عدينا احنا ماشيين على الطريق، ففي ولد عامل شعره مش عارف ايه وكلام من ده، بيبيع ايه ميه، خلاص وقفنا احنا نشتري منه ميه، عامل شعره بتاعه، عندك ميه مش عندك ميه، المهم ايه طيب محمد راح نزل جاب ميه من مكان تاني، يعني لان هو كان نزل قبل ما احنا يعني انا دي انزل، طب احنا عايزين نشرب منك اي حاجه، هات عندك، هات البسكوت دي عندك، هات بسكوت، خد البسكوت، طب بكام ده؟ 3 جنيه، خلاص خد 5 بقى 2 جنيه، لا 2 جنيه ده كتير قوي ده، خلاص ممكن بقى انت منين؟ انا من طنطا، اوعى تكون تروح البدوي، لا لا مش عارف ايه، كان الاول بيقول انا بروح اصلي في الجمعه باين تقريبا، لا ما تقعدش تروح، حاضر مش هروح، واخد بالك وكذا وكذا، وايه بقى شعره ده؟ ده كذا وتشربه بكذا، طب انا شيخ بعمل، طب انا بسوي، طب انا عندي مش عارف كذا، لو انا طب اعمل كذا وصلي كذا، خلاص ادي 5 جنيه، 5 جنيه وانت وقفت وعملت وسويت ب 5 جنيه، 5 جنيه عند التوحيد سمعا وطاعه. فدائما يا اخواني هذه المسائل مسائل مهمه جدا، انت لا فتحت البخاري ولا قلت له تعالى احضر درس طنطا، ما هو مش هيجي ولا شيء من هذا، لكن دي عجاله. اخبرني بعض الاخوه يقول بعض الناس يعني عمال بنزين في الرياض وكلام ده غير مسلمين اسلموا بمثل هذه الاخلاق، يسيبوا ريالين، يسيبوا مش عارف ايه، بيبقى عنده لغه مثلا فيتكلموا عن الاسلام حتى يقتنع بذلك، يعني بعض الناس قد يسلم بسبب هذا الامر. فالخلق الحسن مفتاح القلوب، معروف ديت، مهما هقول لك على حاجه بلاش دي، انت اقع السنه وبتدرس بقى وهجر المبتدع وهجر في واحد مثلا حزبي بس خلوق خلوق، ويعني مثلا ده بتلاقي انت صعوبه عشان تهجره، صعوب لو لان يعني المساله مساله شرعيه 100% وان ما يحل لك هذا وكذا ولا تمالك في دين الله عز وجل، لقلت يا ربي يعني لو هذا يستثنى، يعني اذا انكسر شيئا معينا عندك فانت تحتاج الى نوع مجاهده حتى تهجره، لا شك في هذا. مش عارف يعني واحد مثلا حزب ولا كلام من ده، جيت مش عارف المايك في البيت عندك هو اللي ازح مش عارف على السور وعمل وسوى وكذا ودايما هو، واخد بالك هتعمل ايه؟ فلولا تحتاج الى مقاومه عظيمه جدا في هذا الباب. ولهذا المبتدعه يلعبون على هذا ايه؟ على هذا النحو، خصوصا الصوفيه يلعبون على هذا الوتر كثيرا، نفقات طعام كذا، الاخلاقيات، التبليغ نفس المساله يتعاملون بهذا التعامل. نعم. فإن تيسر له يقول: فأما الدين فينبغي الإنسان أن يكون مؤثرا لله عز وجل على كل شيء، وليحرص على أن يفهم الناس أنه إنما يريد لهم الخير. أنا لما أعرفك سنة وبدعة وكذا والله أريد لك الخير، أريد لك الخير، أريد أن لا أن تكون عبادتك صحيحة، أريد أن أعلم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محبة النبي لها طريق ولها كذا، حتى جاب حلاوة حمراء ليه وليه بحلاوة بيضاء ليه وكذا وكذا، واخد بالك أنا أعرف، يبقى انت رجل طيب ورجل مصلي معنا، شايف حلوة حمراء وجايب اصل يا عم الشيخ بنت هتزعل مني او كذا، لا طب وانت تزعل بنتك؟ انت هترضي بنتك وتغضب الله سبحانه وتعالى؟ ما ينفعش كده. لكن اقول لك على حاجه، خليك شهر ربيع ده والشهر الجاي ان شاء الله يبقى هتلاقي برضه زياره كويسه كده، وروح لها وفوت هذه الفرصه وكذا، وبعدين علم اولادك وربي بناتك. المهم يعني ان الانسان يشعر الناس أنه يحب لهم الخير، وهذه لهجة يستعملها أهل العلم دائما حتى في الرد يا إخوان على أهل البدع والأهواء. إذا رددت على هؤلاء على خصمك وأبصر خصمك فيك الإنصاف وعدم التطاول في هذا الباب، فإن هذا يفتح قلبه، إن كان من خير سيكون عنده، سيفتح قلبه لسماع حجتك، سيفتح قلبه لسماع حجتك. لكن لما يسمع الرد على طب أنا أخطأت في مسألة، انت بنت مالك انت مال راسي ومال ايدي ومال مش عارف ايه ومال ابني ومال اخويا ومال بلدي ومال الدنيا كلها، يبقى انت بتتشفى، أنت لا تعالج خطأ، أنت لا تعالج خطأ، ليس هناك الإنصاف. الألفاظ التي تستعملها أكبر من حجم المخالفة، لكن حينما يرى فيك رحمة، هو لماذا الابن يقبل من أبيه أن يعاقبه وأن يضربه؟ لأن الابن على يقين أن أباه إنما يضربه لمصلحته، لأن الأب يضرب هنا وهو الذي سيكون بعد شهر يحمل ولد على يديه ويجري في البلد على الأطباء حين يتعرض الولد لمرض، هو نفس الأب هذا. فالولد إذ يمسك والده بالعصا لن ينسى له الموقف يوم أن كان يحمله أبوه ويجري في البلد لعلاجه وكذا. أبي يحبني فلما يعاقبني ويضربني فما ضربني إلا لإرادة الخير لي، تلك زيادة محبة. ليه؟ لأنه عنده مواقف كثيرة جدا تدل على هذا. نفس الخصم لو رأى فيك، يعني أنا أظني كذا، أنا أظني لو رافضي يمكن أن يتوب يوما ما لما يقرأ منهج السنة بشيخ الإسلام ابن تيمية سيرجع، لو أشعري يمكن أن يتوب يوما ما لو قرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سيرجع. ليه؟ قمة الإنصاف، قمة الإنصاف وقمة إرادة الخير للإنسان. يريد من الأشعار أن يكون سنيا، يريد من الصوفة أن يكون سنيا، يريد من الرافضة أن يكون سنيا، لكن أنت ماذا تريد مني؟ ولهذا لخص النبي الأمر في قوله لما كان يقام الحد على شارب الخمر، فقال رجل أخزاك الله لعنك الله ما أكثر ما تبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا ولا تقول هذا فنحب الله ورسوله. وفي رواية قال لا تكن عونا للشيطان على أخيك، انت عاقب هو مش هيتكلم ويحبك برضه. ليه؟ لانه عارف ان ده حد شرعي ووقت جريمه وقت كذا يستوجب ذلك، فهو عارف. لكن اخذك الله ليه؟ ما لا هدي وما وللحد. يبقى انا بضربه بس ما اقولش اخذك الله، لان بضربه بالنص الشرعي فلن يجد في قلبي شيئا، لان نفي فيه عقوبه شرعيه. كذلك لو انا ارد عليك بالنص الشرعي لن تجد في هذا الباب منك شيء. إن كان فيك خير سترجع وتقول جزاك الله خير، لكن لما أقول بقى أنت وقعت في كذا، ده أنت عامل زي القرد، ده أنت عامل زي الكلب، ده أنت عامل زي مش عارف إيه، حتى لو رجع يوما مقطع ماذا خطأ لن يأتيك أبدا، لأنك تركت وحفرت فيه من الإيه؟ من العقد النفسية الكثيرة والكثير. والدعاة إلى الله عز وجل لا يفعلون هذا، الدعاة إلى الله يريدون للناس الخير، حمل الناس على الخير، حمل الناس على الطاعة، إرادة الخير للناس. نعم. وأنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا فخرا ولا شهرة. الله أكبر، سبحان الله. شوف، فأما الدين فينبغي الإنسان أن يكون مؤثرا لله عز وجل على كل شيء، وليحرص على أن يفهم الناس أنه إنما يريد لهم الخير، وأنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا فخرا ولا شهرة ولا غير ذلك من الأغراض، وإنما همه طاعة الله عز وجل. لهذا النبي كان إذا أتاه الرجل ما زال الإسلام جالس في قلبه، ما زال كذا، يوم يحببه في الإسلام يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه، خذ 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 خذ، ها. ويتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض حقوقه لما يغلظ له هذا القول ويغلظ، فيسكت النبي، اجعل أبي سفيان شيئا خلاص، ومن دخل دار أبي سفيان فهو ايه؟ فهو آمن، يتجاوز ويعطي. صار عندنا سهم المؤلفة ايه؟ قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، تأليف القلب على الإسلام. ما هو ليس كل الناس أبو بكر الصديق تكلوا إلى إيمان. قال سعد يا رسول الله، والحديث عند البخاري، لما أعطى النبي الناس عطاء فكان يعطي من هو أقل إيمانا ممن هو أكثر، فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لأراه مؤمنا، أنت ما بتعطيش مثلا فلان ليه؟ ده هذا أحسن الناس. والنبي يسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال سعد فعاد فغلبني ما أعلم، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فالله إني لا أراه مؤمنا ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. النبي بيؤلف، طب هو يكل هذا لإيمانه، طب وهذا يؤلفه بالمال أولا، ولفه بالمال. أو أنا داخل عند شيخ بلد، شيخ بلد ده صوفي، وأنا هتكلم مع شيخ البلد في الصوفية، أتكلم معه له أنت وإن كنت شيخ بلد لا يغرنك هذا، أنت لا تسوي عندنا فلسا، والله العظيم قلامة ظفر رجل من أهل السنة خير منك ومن أهلك. طب بالله عليك يسمع منك حاجة بعد كده؟ يسمع منك حاجة بعد كده؟ هو الحق كده فعلا. هو الحق كده, بس هو ده الحق اللي أنت مأمور أن تبلغه بهذه الصيغة. الحق له قالب, لابد أن يكون فيه الماء طاهر, لكن إذا وضعت في إناء نجس ما ينفعش, لابد. لكن يا أخي الشيخ بلد أنت رجل مثلا كذا وترك مسموع الكلمة, وعندك سبحان الله أنا لا أنسى لك يوم ما كان في عائلتين كانوا يقتلوا يقتل بعضهم بعضا, ودخلت جزاك الله خير. طبعا هو كل ما تقوله كده يرفع بقى, كل ما تقوله كده واخد بالك. فأنا أنأى بك أنك أنت تكون أنت اللي بتقود الموارد دي, ده شغل صغار ينفع كده وده مخالف. ماذا سيقول لك بعد أن تفتح قلب؟ يبقى دي أساليب مهمة جدا. النبي قال من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروح, أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. هذا أسلوب فيه كل المعاني التي نريد أن نقولها, واضح إخواني؟ نعم. ثم أن ينصفه الناس فلا يظلموه ولا يحتقروه, وعليه أن يسعى في مصالح دنياه بالجد والصبر والمثابرة في حدود الحلال, وليعلم مع ذلك أن الأمر كله لله عز وجل, وأنه إنما يسعى امتثالا لأمر الله عز وجل, فإذا حصل مطلوبه من نيل الخير وزوال الضرر علم أن ذلك من فضل الله عز وجل وكرمه, فشكره على ذلك وحرص على زيادة من طاعته, وإن خاب مسعاه رأى أن ذلك من فضل الله وكرمه, فإنه لا يدري لعله لو حصل مطلوبه لكان شرا له في دينه ودنياه. وأقل ما في الأمر أن تكون تلك الخيبة عقوبة من الله عز وجل له على ذنب المتقدم, وهذا أيضا خير لأنه كفارة له وإصلاح لشأنه. يعني ارض بما قسم الله عز وجل لك, وعجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير, إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له, وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, أنت سألت الله مالا فما أعطاك, اعلم أنه لو كان المال خيرا لك لأعطاك الله, لعله إن أعطاك تركت طاعته, لعله إن عافاك من مرضك تمرت. لهذا احمد الله على كل حال. والحاصل فكل شيء يقضيه الله عز وجل ويقدره المؤمن فهو خير له, على أن يوقن بذلك ويجري على حسب يقينه, فما عليه إلا أن يجتهد في طاعة الله عز وجل وفي إصلاح دنياه في حدود ما أذن الله به, ثم ليكن بعد ذلك واثقا أن كل ما قضاه الله له فهو خير. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولمحمد اللي هو الطالب ولجميع المسلمين. كتب الشيخ هذا في 7 من المحرم الحرام سنة 74 بعد 1300, يعني كم سنة الآن يا إخواني؟ 36 56 62 سنة. هذه الكلمات تقرأ في طنط التي ما نزلها المعلمي ولا يعرف عنها شيئا وتقرأ فيه, فهذه كلمات وصية مختصرة ولكن سبحان الله. نعم, من دقائق هنا يعني وبها نختم الرسالة دي, المحشي ألمح إليه يقول هذه لفتة علمية من الشيخ لما قال 1374 ما لم يضع هاء اليهجري, يقول هذه لفتة علمية دقيقة من الإمام المعلمي رحمه الله بكونه لم يضع حرف هاء بعد التاريخ الهجري, لأنه ليس للمسلمين تاريخ سواه حتى يميز بحرف الهاء, فهو معروف تميزه, هو معروف من هذا الهجر. قال الشيخ بكر شرف الأمة محمد وحدته في التاريخ, من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حرصها الله تعالى إلى المدينة حرصها الله تعالى, ولهذا الوحدة التاريخية ولهذه الوحدة التاريخية فإن العلماء المتقدمين لم يكونوا يضعون حرف هاء بعد التاريخ رمزا للتاريخ الهجري لوحدة التاريخ لديهم وعلمهم به, ولأنه ليس قسيما لغيره كالتاريخ الميلادي, وكان من آخر من اقتفى عمل المسلمين بهذا بعدم وضع الرمز هاء وعدم مقابلته بالتاريخ الميلادي هو الشيخ أحمد شاكر, ولهذا لو استقبلت من أمري ما استدبرته لما وضعت هذا الرمز, لأنه ليس لدينا معشر المسلمين تاريخ سواه. ذكر هذا في المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد رحمة الله عليه. طبعا يعني هذا مسألة اجتهادية ومن ملح العلم, ولو كتب الإنسان هاء الأمر في ذلك واسع, لكن يعني هذه لفتة بحيث أن اللي يكون فيها اعتزاز بالتاريخ, إذ لا تاريخنا لا يقبل قسيما آخر, فإنه التاريخ المعتمد الذي تعلق بالأحكام الشرعية, ف فإذا قيل صوم شهرين فبالتاريخ الهجري، وإذا قيل ثلاثة أشهر فبالهجري، وإذا قيل أربعة أشهر عشر فبالهجري. لهذا فالتاريخ عندنا يمثل جزءا من أحكامنا، التاريخ عندنا يمثل جزءا من أحكامنا، ليس شكليا، ليس شكليا، احنا ما عندنا شيء شكلي. انتقاء الاسم ليس شكليا عندنا، يسعد الإنسان بالاسم أو يشقى بالاسم، مميز. أنت يا أبو بكر مثلا، لو تسأل أنت يا ابني اسمك ايه؟ أبو بكر. ليك إخوان صبيان ذكور؟ ليك إخوان ذكور؟ قل نعم. نعم. من؟ عمر. ليك أخوات بنات؟ ها؟ ها؟ نعم. ما أسماؤهن؟ ها؟ سمية وعائشة. إذن أنت أبوك ايه؟ مستقيم، مش بيت بقى ميدو وميشو، لا، أبو بكر، عمر، عائشة، سمية، اصلحهم الله جميعا وأبنائكم. يبقى على طول يبقى وراء هذه الأسماء أب على الاستقامة أكيد. ها أبو سفيان أبنائك هو من أول أبو سفيان، من أول أبو سفيان وانت جاي أصلا، من أول أبو سفيان. ها فين فين سفيان؟ مش هنا؟ راح دورت مية. تعال سفيان، تعال تعال يا سفيان. ما اسمك؟ ما اسمك؟ لك اخوة ذكور؟ من؟ ما اسمهم؟ ها؟ ويس؟ ده انت ارهابي بقى، ده انت مش سفيان ويس ارهاب الاعداء الله يعني. ها؟ ومين؟ عبد الله. ها؟ سلمان ما شاء الله. بس كده الذكور؟ طيب والبنات؟ في بنات؟ في بنات. ما اسمهن؟ عزيزة دي جدتك، دي جدتك صح؟ من البر على طول كده يا عزيزة، يبقى جدتك على طول. هذا ايضا من اكرام الابوين، ما يفعله الا ايضا مستقيم. ها من تاني غير عزيزة؟ جدتك الاخرى دي ولا ايه؟ والثالثة خلاص ماشي. يبقى بين بر الوالدين وبين أسماء أصحاب، يبقى أويس وسفيان وهكذا. فالاسم ليس عندنا شكلا، اسم عمق ينبئ عن إيه؟ عن منهج، عن تربية، عن اختيار، عن تميز. اللبس، الزي، ما في شيء عندنا اسمه شكل في ديننا. ولهذا وبهذا يرد على من يقسم الدين إلى إيه؟ لباب وقشور. ما عندنا حاجة اسمها قشور. قشور نعم، إذا أردت يعني القشر الذي تحفظ به، يحفظ به اللباب، القشر المهم الذي يتكامل مع اللباب، فنعم عندنا مسائل كبيرة، مسائل أقل، لكن كلها والحمد لله يصون بعضها إيه؟ بعضا. وبهذا نكون قد فرغنا هذه الرسالة المباركة الوصية الجامعة، رحم الله العلامة المعلم رحمه الله تعالى. كان الفراغ من هذه الرسالة في يوم الأربعاء الموافق الخامس شهر ربيع الأول عام 37 بعد 1400.